اهتدى بهداه. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، المتوفى في السنة 28 و700 للهجرة، وذلك ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وهذا الكتاب أو هذه العقيدة هو الكتاب الرابع في هذا البرنامج المتخصص في العقيدة. طبعا الفتوى الحموية الكبرى أو تسمى بالعقيدة الحموية أو الفتوى الحموية أو المسألة الحموية هي رسالة من رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة، وهي رسالة قد ذكر فيها الشيخ رحمه الله كثيرا من مسائل الصفات ورد على المتكلمين ونفاة الصفات، ونقل نصوصا كثيرة من نصوص أئمة السنة في بيان المعتقد ليبين بأن ما ذكره في كتبه وفي عقائده وما سطره رحمه الله في مؤلفاته إنما هو مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة والعلماء المتقدمين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم وسار على دربهم. الفتوى الحموية طبعا هي تسمى بالحموية نسبة إلى حماه، لأن السائل الذي سأل الشيخ كان من حماه، وحماه كما معروف أنها في الشام، فنسبت الفتوى إلى حماه وسمت بالفتوى الحموية والعقيدة الحموية. طبعا هذه الرسالة أيضا ابتلي شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بسببها وأوذي بسببها، كما أوذي بسبب رسالته الواسطية وبغيرها أيضا، ابتلي بغيرها من رسائله رحمه الله كما هو معروف من سيرته. الفتوى الحموية الكبرى الشيخ رحمه الله سلك فيها مسلك الإلزام، أراد في هذه الفتوى أن يلزم المتكلمين وأن يبين بأن مقالتهم التي تستند إلى تأويل الصفات أو تحريفها سواء من الأشاعرة أو من المعتزلة أو من الجهمية فإنها تستلزم لوازم باطلة. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين بأن اللوازم التي تلزم على مقالة الأشاعرة والنفاة والمحرفة أنها يلزم منها لوازم باطلة، فابتدأ المؤرخ رحمه الله بالإلزامات التي تلزم المعطلة، ثم أورد بعد ذلك رحمه الله نصوصا من نصوص السلف في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فكان هذا الكتاب جامعا لبعض تلك النصوص. فليس الهدف من هذه الرسالة أن يقرر هذه المسائل بالدلائل، يعني أن يذكر كل صفة ويذكر دليلها من الكتاب ومن السنة ومن آثار سلف الأمة، وإنما هذه رسالة مجملة في بيان معتقد السلف وأنه موافق لما كان للكتاب وللسنة ولما كان عليه سلف هذه الأمة، وأنه يلزم من اعتقاد أن ما يقوله النفاة أن يكون حقا فإنه يلزم منه لوازم باطلة كتجهيل السلف أو الطعن في بيانهم أو في نصحهم لعباد الله تبارك وتعالى أو ما شابه ذلك. فهي في جملتها تقرر مذهب السلف وتبينه ويعني تؤكده بما نقل رحمه الله من النصوص عن العلماء المتقدمين أئمة السنة. ولعلنا نبدأ إن شاء الله بالتعليق، يعني هي رسالة كما ذكرنا نحتاج إلى أن نعلق عليها، لا تحتاج إلى، هي مبسوطة وواضحة، والشيخ رحمه الله ذكر فيها يعني الدلائل المقنعة المستندة لنصوص الكتاب والسنة، وذكر الإلزامات التي تلزم المعطلة يعني لزوما لا محيد عنه وهي لوازم باطلة تؤكد بطلان مذهبهم وطريقتهم. لكن نعلق على ما يحتاج إلى تعليق. فيقول الشيخ رحمه الله في أول هذه الرسالة سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، ابتلي بسببها رحمه الله، وهو جواب عظيم النفع جدا، هذا كلام الناسخ. فقال السائل: ما قولكم، السؤال موجه إلى ابن تيمية رحمه الله، ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات وأحاديث الصفات كقوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فالسائل يريد مذهب أهل السنة والجماعة، ويريد أن يعرف مذهب الحق في مثل هذه الصفات أو في مثل هذه النصوص من نصوص الصفات لله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب وفي السنة. فأجاب ابن تيمية رحمه الله بهذا الجواب الجميل، فقال: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. أي قوله هو قول مبني على الاتباع، ليس قوله أنه أقول ما قاله العقل، أقول ما قرره الفلاسفة، أقول ما قاده إلي اجتهادي، بل بيّن بأن قوله الذي سيقرره هو منقول، وهو الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهو الذي جاءت به النصوص. وهذا هو الأصل، أن الدين مبني على الاتباع لا الابتداع. فلم يذكر الشيخ رحمه الله طريقا مبتدعا، وإنما ذكر طريقا سلفيا أثريا متبعا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وبهذا أمرنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، وكان السلف يقول اتبعوا ولا تبتدعوا. فالدين مبناه على الاتباع والاقتداء بالسلف الماضين، بالصحابة والتابعين. فذكر بأن قوله هو ما قاله الصحابة وما قاله أهل القرون المفضلة الأولى من علماء هذه الأمة، ولم يسند مقالته إلى عقل أو إلى رأي أو إلى اجتهاد أو إلى شخص متأخر عن القرون المفضلة. ثم قال: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، أن يلتزموا ما كان عليه سلف هذه الأمة: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وعليكم بالأمر الأول. وهذا الدين عتيق. قال: فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل بذلك العلم. فالدين هو العمل وفق العلم، فبعث محمدا بالهدى أي بالعلم النافع وبدين الحق وهو العمل الصالح. قال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيلي إشارة إلى ما ذكره الله عز وجل في السورة من بيان الحق، وأنها سبيله وسبيل كل من اتبعه. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم يقتدون به عليه الصلاة والسلام ويتبعون سبيله، وسبيل الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام كما سماه الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة كما ذكر في آية سورة يوسف. وقد أخبر أي الله عز وجل عن نبيه أنه أكمل له ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. محال مع هذا وغيره من الدلائل الدالة على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام أن يكون أي النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ما يمكن، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب أعظم بيان. لا يمكن يترك الأمة في باب أسماء الله وصفاته وهم جاهلون، لا يبين لهم الحق فيه، يبين لهم ما دون ذلك من الأحكام العملية، ولا يبين لهم أصول الدين. وهذا محال أن يترك أعظم أبواب الدين ملتبسا، بل هو المبين عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس وأفصح الناس وأبلغ الناس وأنصح الناس. قال: فإن معرفة هذا أي معرفة الله عز وجل وصفاته وأسمائه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. العبادة والدين يبنى على معرفة الله، فمن لم يعرف الله لم يعبد، وكلما كان الإنسان بربه أعرف كان له أعبد. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب أي القرآن وذلك الرسول وأفضل الخلق بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. كيف يمكن أن يعتقد الإنسان أن الكتاب والسنة تركوا باب الباب المتعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته الذي هو أصل الدين وأساس الهداية أن يتركوه يعني مجهولا، لم يحكموا هذا الباب ولم يبينوه بل تركوه ملتبسا مشتبها على الناس؟ لا يمكن هذا، والعياذ بالله، من أعظم القدح في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، حتى أنهم كيف يقضون حوائجهم، ألا يستقبل قبلة بغائط ولا بول، وأن يستنجوا بقلم ولا يستنجوا بقلم ثلاثة أحجار، وألا يمس رجل ذكره وهو يبول، وغير ذلك من الأحكام التي جاءت في كتاب السنة. يعلمهم كيف يقضون حوائجهم، ثم لا يعرفهم بربهم ولا ما يعتقدون فيه ولا ما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، لا يمكن. قال: من المحال أيضا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتم على البيضاء، الطريق الواضحة البينة غير مشتبهة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي طريق واضحة لا يختلف فيها الليل عن النهار، كلها بينة واضحة لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. معناه أنه قد ترك الدين بينا واضحا لا يمكن يزيغ عنه إلا من عوذ بالله إلا هالك، إلا من كان قصد ذلك، أما طالب الحق فإن الطريق بين واضح. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ولا شك أن خير ما يعلمه لهم هو العلم بالله وبصفاته وبأسمائه وبحقوقه تبارك وتعالى. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يذكر علما عن الطيور ولا يذكر علما عن ربه تبارك وتعالى ويبينه أعظم بيان، لا شك أن هذا مستحيل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، أي ذكر بدء الخلق إلى دخول أهل الجنة، الجنة وأهل النار النار. قال: حافظ ذلك من حافظه ونسي ومن نسيه، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء، محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، أي خلاص الدعوة النبوية هو أن يعرفهم بالله. فدعوة النبي عليه السلام هي تدور حول التعريف بالمعبود ليقوم الناس بعبادة الله عز وجل حق عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة خلقنا من أجلها مبنية على معرفة الرب تبارك وتعالى. فإذا عرفنا الله عرفنا حقوقه وعبدناه حق عبادته. قال: بل هذا، أي باب أسماء الله وصفاته ومعرفة الله عز وجل وما له من الكمال، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم أو كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام على غاية التمام، بل هو أعظم الأبواب بيانا، أعظم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بالله عز وجل، وبيانه فيها أعظم من بيانه أحكام الصلاة والطهارة والزكاة وغير ذلك. ومن هنا أجمع السلف على هذه العقيدة ولم يرد عنهم ولم يثبت عنهم اختلاف فيها مع اختلافهم في بعض أحكام العبادات. قال: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيها أو ناقصين. إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك حتما، ومن المحال أن يترك هذا الباب الذي هو أعظم أبواب الدين مشتبها ملتبسا على الناس، أي لابد أن يكون قد بينه. فمن العلوم إذا كان قد بينه من أعلم الناس ببيانه؟ الصحابة رضي الله عنهم. فمن المستحيل أن يكونوا جاهلين، لأنه إنما علم صحابته، فلا بد أن يكونوا أعلم الناس في هذا الباب، ولا يمكن أن يكونوا قد قصروا في البيان أو كانوا زادوا على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا متبعين لما جاء عنه. قال: ثم من المحال أيضا، شوف كلها لوازم تدل على بطلان أقوال المعطلة وما ابتدعوه من هذه المقالات الفاسدة في حق الله عز وجل. ثم من المحال أيضا أن تكون القرونة الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم واتباعهم، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، من المحال أن يكون، قال من المحال أيضا أن هذه القرون كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد، من المحال أن يكون الصحابة غير قائلين بالحق أو غير عالمين به، لابد أن يكونوا عالمين بالحق وقائلين به. وكذلك أتباع التابعون الذين أخذوا العلم عن الصحابة من المحال أن يكونوا غير عالمين بالحق وغير قائلين به. وكذلك في أتباع التابعين من المحال، وقد تلقوا العلم عن التابعين الذين تلقوا العلم عن الصحابة الذين تلقوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون وقال خير الناس وأطلق الخيرية ليبين بينهم خير الناس في كل باب من أبواب الدين، وأعظم أبواب الدين هو الباب المتعلق بمعرفة الله عز وجل وجلاله وعظمته. فمن المحال أن تكون هذه القرون غير عالمين بالحق أو غير قائلين به. قال لأن ضد ذلك، أي ادعاء أنهم إما أن يكونوا غير عالمين أو كانوا عالمين لكنهم لم يكونوا قائلين بالحق مبينين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. إن قلنا بأنهم غير عالمين أو غير قاصدين فإن هذا يستلزم أن يكونوا جاهلين بالعلم، وأنهم كانوا جاهلين بالحق غير عارفين به، أو أنهم كانوا يعتقدون نقيض الحق، ونقيض الحق هو الباطل وهو خلاف الصدق، فكانوا جاهلين كاذبين، نعوذ بالله عز وجل. قال وكلاهما ممتنع، كلاهما ممتنع، أي يمتنع أن يكون السلف غير عالمين بالحق أو غير ناطقين به، بل لابد أن يكونوا عالمين بالحق وناطقين به. قال فأما الأول، أي في كونهم عالمين بالحق، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، أي الباب متعلق بالله وبصفاته وأسمائه، أن يكون البحث في هذا عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. كل من كانت حي القلب أو له نهمة في العلم فأعظم الأبواب التي يحرص عليها ويطلبها ويسعى إلى تحصيلها هو الباب متعلق بالله عز وجل، لأنه أس الدين وأساس العبادة وزبدة الرسالة. فكل طالب علم لا بد أن يكون أعظم ما يطمح أن يتعلمه وأن يتفقهه وأن يتفهمه المتعلق بالله عز وجل. قال أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب، أن يعرف ما ينبغي اعتقاده في الله لا أن يعرف كيف صفات الله، لأن الكيفية تعجز العقول عن إدراكها. لكن السلف ما طلبوا الكيفية بل أنكروا على من سأل ذلك عن ذلك، وإنما طلبوا العلم بصفات الله، أرادوا أن يعرفوا ربهم، يعرفوا جل وعلا ما له من الصفات وما له من الأسماء، وأن يتعبدوا الله عز وجل وفق ذلك. قال وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة الأمر، أشوق شيء للنفوس أن تعرف ربها ومعبودها وخالقها وإلهها. قال وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، الفطرة التي يجدها الإنسان يشعر بها، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصرهم؟ لا يمكن. إذا كان كل طالب علم وكل من كان حي القلب يكون حرصه على معرفة ما لله عز وجل من الأسماء والصفات وأن يتعرف على ربه عز وجل ليعظمه، لابد أن يكون هذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه. كيف يكون السلف مع وجود المقتضي العظيم، كيف يكون السلف جاهلين بهذا الباب؟ لم تطمح قلوبهم ولم يسعوا إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته أن يعرفوا ربهم تبارك وتعالى. قال هذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي وهو حرص الإنسان طالب العلم على معرفة ربه تبارك وتعالى أن يتخلف عنه مقتضاه؟ كيف يكون حريصين على أن يعرفوا الله ومع ذلك إيش لم يحصل المقتضى، لم يحصل هذا، وأنهم جاهلوا الله عز وجل أن يتخلف عن المقتضى في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ أي كيف يتصور أنهم أن الصحابة جهلوا ذلك ولم يعرفوه ولم يحرصوا عليه، وأن التابعين جهلوا ذلك، وأن أتباع التابعين جهلوا ذلك؟ ما يمكن. تكون القرون الأولى كلها في مجموع عصرهم جاهلوا الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ولم يطلبوا العلم علم ذلك، ولم يحرصوا عليه، ولم يطلبوا ذلك من الكتاب والسنة أبدا. إذن كيف عبدوا الله؟ وكيف كانوا خير الناس؟ كيف كانوا أعبد الناس؟ العبادة والله مبنية على معرفة الله عز وجل، فمن كان جاهلا بالله عز وجل فلا بد أن يتأثر جهله، أن يؤثر جهله بالله على عبادته. ولذلك المشركون أجهل الناس وأجهل الجاهلين، بل العصاة من الجهلة. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة، لا يعمل أحد السوء إلا بجهالة، لو علم، لو قدر الله حق قدره ما عصاه. فكلما كان الإنسان أعرف بربه كان أعظم عبادة. فإذا أقررنا بين السلف كانوا أعبد الناس وأطوع الناس، فإن هذا فرع عن كونهم أعرف الناس بالله عز وجل وأعظمهم حرصا لمعرفة ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، وأن يتدبر القرآن في أعظم أبوابه وأعظم علومه، وهو العلم متعلق بالله عز وجل. لأن هذه المقالة يقول المعطلة لم تؤثر عن أحد من السلف في عصورهم الثلاث قرون الأولى، فمقتضى ذلك، مقتضى ما قاله الشاعر، أن يكون السلف في مجموع عصورهم جهلوا الحق، أو أنهم علموه لكنهم كانوا ساكتين، لم يبينوه ولم ينطقوا بحرف منه. قال رحمه الله: هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا، بل حتى الفاسق يحب أن يعرف ربه ويتعرف على الله عز وجل مع كونه فاسقا فاجرا. قال: هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك العباد الزهاد الذين زكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم وذكر أنهم من أهل الجنة كالصحابة رضي الله عنهم؟ لا يمكن إلا أن يكونوا أعرف الناس بالله عز وجل وأعظمهم نطقا وبيانا لذلك. قال: وأما كونهم، إذن المسألة الأولى وهو إلزام كونهم عالمين بالحق، الآن ننتقل إلى إلزام كونهم قائلين بالحق. ليس فقط أنهم عرفوا الحق، بل عرفوا الحق وبينوه، لأن الرجل قد يعرف الحق ثم يسكت عنه، لكن السلف عرفوا الحق ثم نطقوا به وبينوه ودعوا الناس إليه. قال: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، لأنه إذا قلنا بأن مقالة المتعطلة هي الحق لازم ذلك إما أن يكون السلف غير عالمين بالحق أو غير طالبين له، أو أنهم اعتقدوا خلاف الحق واعتقدوا الباطل. قال: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، أنهم يقولون بغير الحق، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف القول. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها أو أضعافها، يعرف ذلك من طلب وتتبع. كلامهم كثير جدا في إثبات صفات الله عز وجل وبيان علمهم بالله عز وجل ونطقهم بالحق، نطقهم بما دلت عليه ظواهر الكتاب والسنة من إثبات صفات الله عز وجل وإجرائها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل ونفي التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل عنها، فإن نصوصهم في هذا كثيرة جدا تطلب في المطولات في الكتب المسندة في البخاري وفي أبي داود وفي الترمذي وابن ماجه والنسائي وفي المسانيد وفي المعجمات وفي كتب الحديث والصحاح والسنن، فضلا عن الكتب المؤلفة في المعتقد ككتاب التوحيد ابن خزيمة والسنة للألكائي والسنة لعبد الله الإمام أحمد ولابن أبي عاصم وللمروزي وللطبري والشريع الأجري والإبانة للبطة وغير ذلك من الكتب الكثيرة في المعتقد، فإن نصوصهم فيها لا تحتملها هذه الفتوى، بل تحتمل مجلدات تبين أنهم كانوا عارفين بالحق وناطقين به، وأنهم لم يكونوا جاهلين به فضلا عن أن يكونوا معتقدين خلاف الحق أو قائلين بالباطل. قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون، أي الذين تخلفوا عن طريقهم من الذين جاءوا بعدهم بعد القرون الفاضلة، فهم خلف، والقرون الفاضلة الأولى هم سلف لنا. لا يمكن أن يكون الخالفون من جاءوا بعد السلف، من جاءوا بعدهم وخالفوا طريقهم كالمتكلمين كالأشاعرة وغيرهم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا يقول بعض المتأخرين والعياذ بالله، أن طريقة السلف أسلم لأنهم كانوا جاهلين ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ لا ندري. ما معنى الله يحب التوابين؟ لا ندري. ما معنى وجاء ربك؟ لا ندري. ما معنى قد سمع الله قول تجادلك؟ لا ندري. ما معنى الله كان غفور رحيم؟ لا ندري. فيقرؤون كلاما لا يفقهونه. فسموا هذه طريقة السلامة. تسأل الرجل أين اليابان؟ يقول ما أدري. أين أمريكا؟ لا يدري. يطلب السلامة. هكذا جعلوا هذه طريقة السلف، أنهم فوضوا علم معاني الكتاب والسنة، وأنهم لم يعرفوا الله ولم يعرفوا صفاته ولم يعرفوا أسماءه، وإنما يقرؤون القرآن قراءة كما نقرأ كتابا صينيا يابانيا لا نفقه ما فيه. وسموا تلك الطريقة طريقة السلف، وقالوا هي أسلم، لأنه يطلب السلامة، يطلب السلامة بهذا ويفوض العلم إلى الله. وأما طريقة الخالفين المتأخرين فهي أعلم ممن؟ من السلف، كانوا أعلم وأحكم، لأنها بيّنت ما يجوز على الله وما يجب له وما يمتنع عليه. من أين أخذوه؟ من عقولهم، فجعلوا عقلهم حاكما يجوز على الله كذا ويمنع عنه كذا ويجيز له كذا. وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يقدروا قدر السلف، ولا عرفوا الله ولا عرفوا رسوله ولا عرفوا المؤمنين. قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، والمراد بطريقة الخلف طريقة المتكلمين الذين جاءوا بعد السلف، وإن كانت هذه الطريقة قد قالها من كانوا في عهد السلف، فإن الجهمية ظهروا في عهد السلف في عهد التابعين، وكذلك المعتزلة ظهروا في عهد التابعين، وكذلك الأشاعرة، وكذلك من جاء بعدهم، كثير منهم ظهروا في عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين ومن جاء بعدهم، لكنهم يعتبرون من الخلف. فالخلف هم من خالفوا طريقة السلف ولو عاشوا في زمن السلف، وكذلك من جاءوا بعد عصر السلف، أي بعد القرون المفضلة الأولى. والمعروف أن القرون المفضلة الأولى انتهت في السنة 120 و200 للهجرة، آخر تابع تابعي توفي في سنة 220 للهجرة. فالشاهد أن قال فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. لماذا قالوا طريقة السلف أسلم؟ لأنهم اعتقدوا أن طريقة السلف هي أنهم يفوضون معاني نصوص الكتاب والسنة، وأنهم آمنوا بألفاظ القرآن ولم يعرفوا معانيه، أي آمنوا بلفظ مجرد عن المعنى. فلما ظنوا أن هذه طريقة السلف قالوا إنها أسلم، لكن ليس مبني على العلم. قال من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، فبمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذه الآية في اليهود، أي من اليهود من أميون، أي يقرؤون التوراة من غير فقه لما فيها، يقرؤونها بلا علم، يقرؤون ألفاظا ولا يعلمون معانيها، فسماهم الله أميين، لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، أي إلا قراءة مجردة فقط، علمهم بالتوراة القراءة اللفظ، أما المعنى فلا يعرفونه. عاب الله عز وجل على اليهود هذا الشأن. قال بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة مجردة من غير فقه. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، أما طريقة الخلف عندهم هو أن تصرف ظواهر النصوص عن حقيقتها وعن معناها بأنواع المجازات، فسلطوا سلاح المجاز على القرآن، فجعلوا القرآن مجازات في صفات الله عز وجل، وصرفوا اللفظ عن ظاهره بغرائب اللغات وشاذ الأمور. لا شك أن هذا هي طريقة الخلف التي سموها طريقة علمية وأيضا إيش محكمة، أي وصفوها بالعلم والحكمة. قال فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، نبذ الكتاب والسنة وعدم الاهتداء بالكتاب والسنة وتركوا طريقة السلف، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم إذ نسبوا إليهم التفويض وأنهم لم يعلموا المعاني، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف التي تصادم الكتاب والسنة فضلا عن مصادمة العقول. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص القرآن والسنة للشبهات الفاسدة، أي اعتقد نصوص الكتاب والسنة لم تدل على صفة من صفات الله عز وجل، والسبب شبهات فاسدة ظنوها حقا والشبهات العقلية التي تلقفوها عن أعداء الدين وعن الكفرة والفلاسفة. قال الشيخ رحمه الله وسبب ذلك الذي قادهم إلى التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره وتجهيل السلف اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص الكتاب والسنة، بسبب قال للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم الكافرين، الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها المتفلسفة والفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وسقراطس وغيرهم من والعياذ بالله من أئمة الفلاسفة الملاحدة المنكرين لوجود الله تبارك وتعالى أو الطبعيين أو غيرهم، قال شاركوا فيها إخوانهم الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، لأنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأصلهم اعتقدوا هذا وأن الله لا صفة له وأن القرآن والسنة لم تدل على صفة الله عز وجل، قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، اعتقدوا أن الصفة أن الآيات والنصوص الكتاب والسنة لا تدل على صفة والنصوص لا بد لها من معنى، قال بقوا مترددين، هم قالوا أن الله لا صفة له، طيب ماذا نفعل بالنصوص؟ بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، إما أن نقول خلاص نؤمن باللفظ وأما المعنى نفوضه إلى الله، نقرأ كتابا بلغة عربية ولكن لا نفقه معناه، قال بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان أي تأويل وتحريف بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة السلف، صار مترددين، النصوص لا بد لها من معاني، ماذا نفعل؟ إما أن نثبت اللفظ ونفوض المعنى، وإما أن نسلط سهام التأويل على المعنى ونصرفه إلى معاني أخرى على خلاف ظاهره، لأن الأصل الذي بنينا عليه أن النصوص لم تدل على صفة وأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، إذن لا يمكن النصوص أن تدل على صفة لله عز وجل لأن إثبات الصفة يستلزم تشبيهه بالمخلوق، فاعتقدوا هذا، طيب ماذا نفعل بالنصوص التي جاء فيها إثبات الصفات في ظاهرها؟ إما أن نلتزم نؤمن باللفظ ونفوض المعنى ونقول الله أعلم بمراده، الله أعلم، وجاء ربك ما ندري ما معنى، نؤمن بأن الله استوى، نؤمن بقوله والرحمن العرش استوى، لكن معنى الرحمن العرش استوى لا نعلمه، وقالوا هذه طريقة السلف التي سموها أسلم، أو أن نسلط سهام التأويل والتحريف على النصوص فنصرفها عن ظاهرها الذي يدل على إثبات الصفات إلى نفي الصفات، فنقول معنى الوجه الذات، معنى اليدين القدرة، معنى المحبة إرادة الهداية، معنى كذا وكذا، معنى المجيء مجيء أمره، معنى النزول نزول ملك وما شابه ذلك، فنصرفه عن ظاهرها معاني بنوع تكلف التي وهي التي سموها طريقة الخلف ونسبوها إلى العلم والحكمة، قال بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل وهو التحريف، تحريف النصوص صفات السنة كتاب السنة، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فساد العقل بسبب الشبهات العقلية الفاسدة والكفر بالسمع لأنهم كذبوا وردوا وأبطلوا دلالة النصوص الكتاب والسنة على ما دلت عليه، قال صار مركب من فساد العقل والكفر بالسمع، قال فإن النفي أي نفي الصفات إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، قواعد كلامية ظنوها حقا فنفوا بسببها الصفات، قال والسمع حرفوا به الكلام عن مواضعه، إذن جاءوا إلى النصوص عقلية فسد عقلهم باعتقاد صحة بعض القواعد الكلامية والنصوص والقواعد العقلية وهي فاسدة، هذا من جهة فساد العقل، أما الكفر بالسمع لأنهم حرفوا الكلام عن مواضعه، فالنصوص حرفوها عن ظاهرها إلى معان أخرى وسبوا ذلك ماذا؟ قواعد عقلية ظنوها حقا، قال فاستجهال السابقين الأولين واستبلاههم أي أنهم بله جهلة لأنهم آمنوا بألفاظ لم يعرفوا معناها فهؤلاء جهلة، قال كانت نتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم أي أنهم بله لا يفقهون واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، رجل صالح ما عنده علم يصلي ويصوم لكن ما عنده علم، لا تستفتي بمسألة تقول ما حكم كذا ما حكم كذا، طلق امرأته ما حكم كذا، مسائل البيع مسائل ما عامي صالح لكنه يعبد الله ما لا يسأل ولا يستفتى، هكذا جعلوا السلف على هذا النحو، قال بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، فكانوا أعلم من السلف الماضين وأنطق بالحق. أما السلف الماضون فكانوا جهلة بالحق غير ناطقين به، وأما المتأخرون من المتهوكين أتباع الفلاسفة والمتكلمين فهؤلاء كانوا أعلم بالحق وأكثر نطقا له وبيانا. نعوذ بالله من هذا الضلال، هذا لازم يلزمهم لا محيد لهم عنه. قال: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، أن يكون السلف جاهلين بالحق، لم يعرفوا معاني صدور الكتاب والسنة في أعظم باب من أبواب الدين وما يتعلق بالله عز وجل، حتى أنهم آمنوا بألفاظ لم يعرفوا معناها، ولم يبحثوا فيها، ولم يسألوا النبي عليه السلام، ولم تتحرك دواعيهم لسؤال النبي عليه السلام عن آيات الصفات، سكتوا عن ذلك وجهلوه، وسألوه عن الطهارة وعن الصلاة، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك ويستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء، سألوه عن النساء وعن الميراث وعن ذلك، ولم يكلفوا أنفسهم أن يسألوه عن صفة ربهم وإلههم ومعبودهم، أو عن الآيات الكثيرة التي امتلأ التي هي أكثر ما في القرآن ما يتعلق بالله عز وجل بصفاته، وصف الله ربه بأفعال، وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه، ما تكلفوا أن يسألوه عن صفة من صفات ربهم، أو عن اسم من أسمائه، أو عن فعل من أفعاله، ما سألوه ولا تحركت قلوبهم ولا توفت دواعي لسؤاله، وسألوه عن الطهارة والصلاة والزكاة وعن أموال اليتامى. هل يقول ذلك إلا من كان أجهل خلق الله؟ هذا أعظم الاتهام للسلف رحمه الله. ثم جاءت دواعي للخلف الحيارة، تحركت دواعي لمعرفة ربهم عز وجل، فكانوا أقوم بالحق من السلف الماضين، فخاضوا في هذا البحر الذي عجز السلف عن الخوض فيه، وبينوا حقائق الأمور، فأوضحوا إلههم ومعبودهم، ووصفوه بما يليق به كما يدعون، ونزهوه عما لا يليق به، فكانوا أقرب إلى الله عز وجل من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأقوم من الله عز وجل. هل يمكن يقول هذا إلا من كان أجهل الناس بكتاب الله وبسنة رسوله وبحال الصحابة والسلف؟ بل يكون أجهل الناس بآثار السلف، الذي حتى أنه لم يقف على آثارهم ليعلم كذب هذه المقالة، وأن هذا من أعظم الباطل. ثم قال رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة والعياذ بالله. قال: كيف يكون هؤلاء المتأخرون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. يعني تكلم عن قوم متأخرين اضطرابهم كثير، يثبت اليوم شيئا وينفيه غدا، يثبته في كتاب وينفيه في كتاب، اليوم له مقالة وغدا له مقالة، ثم يرجع عنها، ثم يقول مقالة أخرى، وهكذا يتنقل من عقيدة إلى عقيدة. وقد ثبت تحيرهم، وثبت يعني اضطرابهم في هذا الباب. يعني هل يمكن يكون هؤلاء الحيارة المضطربين أعلم من السلف؟ هم لم يثبتوا على عقيدة واحدة، لم يثبت أحد المتكلمين على عقيدة واحدة، كل يوم له عقيدة. يقول الشيخ: كيف يكون هؤلاء متأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. المتكلمين مراد بهم علماء الكلام، يعني كالأشاعرة الذين خاضوا في أسماء الله وصفاته بأصول كلامية وأدلة يزعمونها عقلية، فسموا بأهل الكلام. وأهل السنة والجماعة سموا أهل الكلام بأهل الكلام لأن كلام ليس مبني على العلم، أي لم يأتوا بعلم، والعلم مبني على الآثار، على النصوص من الكتاب والسنة وعن السلف. فلما كان علمهم وما يدعون أنه علم لم يكن مبني على النصوص والآثار، كان كلاما لا يفيد علما، يعني مجرد كلام وأصول كلامية، يعني غاية أصولهم التي يسمونها عقلي أنها كلام لا يفيد علما، لا يفيد علما، بل العلم يبطله، فسموا بأهل الكلام، أي أنهم أهل كلام لا أهل علم، غاية ما عندهم أنه كلام لا يستند إلى علم، فسموا بأهل الكلام، وسمي أصولهم علم الكلام. قال: لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول. وهذا كلام أحد كبرائهم. وهذا ما ذكره الشهرستاني رحمه الله، يقول حيث يقول، وهذا أحد عظمائهم وكبرائهم، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. طاف في الأصول الكلامية، ومر على متكلمين وعلى تلك الطرق واختلاف مناهجهم وعقائدهم، لم يرى أحدا فيهم مهتديا على يقين من ربه، ثابتا على الحق المبين، مستندا لدليل، وإنما رأى هذا حيران، وهذا نادم، ندم على ما مضى من عمره أنه خاض في علم لا يورث علم، في كلام لا يورث علما، وفي أصول ليست مبنية على حقائق ولا على براهين ولا على أدلة. فهذا نادم على ما فعل في أول عمره، وذاك حيران لا يدري أين الحق. طاف المعاهد كلها، الطرق، طرق المتكلمين، الحيارة. قال: وأقروا على نفوسهم بما قالوه ممتثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم، وهو فخر الدين الرازي الذي هو من أساطين الأشاعرة المتأخرين، بل أصبح كل من جاء بعده عال على ما قرره في كتبه. يقول فخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال. نهاية إقدام العقول، نهاية إقدام العقول على أشياء أنها إيش؟ عقال، معقولة، مربوطة. العقول قاصرة، لا يمكنها أن تبلغ علما لا تحيط به العقول، يريد أن يخوض في حقائق صفات الله تبارك وتعالى، وأن يعلم حقيقة كنه وما يجوز له امتنع عليه على التفصيل، لا يمكن، العقل قاصر. قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأنها مربوطة لا يمكنها، لأن العقل له حد. وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، الروح في وحشة من الجسد، لم تلتزم ذلك الجسد، ولم تهنأ معه، ولم تستريح معه، بل في وحشة، في نفرة، الروح تنفر عن الجسد. قال: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ما جمع؟ قال الله قيل وقال، قال فلان، قال القوم كذا، الجواب عليهم كذا، قال كذا، مقالات وكلام لا يورث علما، هذا استفدناه، عرفنا مقالات القوم، وكل المقالات هذه متضاربة متعارضة، لا تفيد علما ولا تورث يقينا. إلى أن قال فخر الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية على اختلاف تنوع المتكلمين والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي غلي عليلا ولا تروي غليلا، لا تشفي مريضا يريد إيش أن يصح قلبه، ولا تروي غليلا يريد الماء حتى تهدأ نفسه ويعرف الحق. قال: فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن عرش استوى، أثبت نفسه الاستواء، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، فالله عجل في العلو. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، في كل، في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي ألوهيته وفي أفعاله، ولا يحيطون به علما، لعظمته تعجز العقول عن الإحاطة بالله عز وجل، كيف توجب عليه ما لم يجب على نفسه، وتمنع عليه ما أثبته لنفسه، وتجوز عليه ما لم تدل عليه النصوص. قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام فخر الرازي في آخر حياته، من جرب وقد خاض هذا البحر لكنه وجد أنها لا تورث علما، فأدرك في نهاية طريقه أن أفضل الطرق طرق طريقة القرآن، في إثبات الصفات وفي نفي المماثلة عن الله عن المخلوقات. قال: ويقول آخر منهم، وهو أبو المعالي الجويني، وهو من عهده انحرف مذهب الأشاعرة إلى التقارب مع الاعتزال والتجاهل. قال: ويقول آخر منهم: لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، تركت أهل الإسلام وعلومهم، أي تركت العلوم مبنية على قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، المبنية على الأثارة، على العلم المأثور عن الله عز وجل، عن الرسول، عن الصحابة، ترك هذا وخاض في علوم متكلمين وفلاسفة. قال: تركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت في الذي نهوني عنه، وهو علم الكلام، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أي أموت على فطرة أمي، العامة على الفطرة، لا يعرفون أن الحوادث لا تحل إلا بحادث، وأن هناك جوهر، والأعراض تقوم الجواهر، والعرض لا يبقى زمانين، وإنما أثبتنا العالم بثبوت الأجسام، والأجسام أثبتناها بثبوت الأعراض، وأن العرض لا يقوم إلا بجسم، وأن الجسم مكون من الجواهر، وأن الجواهر جوهر الفرد لا يتميز منه جانب عن جانب، وأن الأجسام متماثلة إنها متركبة من جواهر. كل هذا الكلام هذا لا يعرفه، يعرفون أن الله عز وجل في السماء، وأنه حق تبارك وتعالى، وأنه يحب وأنه يرضى، ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة على ما جاء. هذه العقيدة التي هي على الفطرة، على الفطرة، على السليقة. وإذا قال ها أنا أموت على عقيدة أمي، أي على الفطرة، قبل أن تطرأ عليه هذه التحريفات التي تحرف الإنسان عن فطرته السوية السليمة. وقال النبي عليه السلام، قال الله في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. وقال في الحديث عن النبي عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة التوحيد ومعرفة الله عز وجل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أينما التهويد والتنصير والتمجيس يقع بعد ذلك، أي صرف الإنسان عن فطرته إلى الطرق الباطلة يقع بالتعليم الطارئ على تلك الفطرة. قال ويقول آخر، وهذا أكثر الناس شكا عند الموت، أصحاب الكلام، لأن علمهم لا يستند إلى كلام. هذه قاعدة تنقضها قاعدة، هذه قاعدة كلامية تنقضها قاعدة كلامية، وليست براهين. قال ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. إذا حققت مقالتهم وأمرهم لم تجد أن عندهم علم بالله عز وجل ومعرفة به تبارك وتعالى، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، ما وقف على عين ولا على أثر تلك العين، ما وقفوا على حق ولا على بيان، وإنما كلامه في كلام، فاستحق أن يسموا بأهل الكلام، أي إنما علومهم كلام وثرثرة لا تفيد علما. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى مصابيح الدجى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم نطق الكتاب في بيان فضيلتهم والأمر باتباعهم، وبه نطقوا، نطقوا وفق ما جاء في الكتاب والسنة، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. أي الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم أفضل أتباع الرسل، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. لو جمعت حكمة الفلاسفة كلهم إلى جنب علم أحد من السلف لاستحيا من المقابلة، أن يقابل علم هؤلاء الحيار الذين لم يعرفوا ربهم بعلم أولئك الأفذاذ العلماء الأئمة. ثم كيف يكون خير القرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، لأنهم وصفوا الخلف بأنهم أعلم وأحكم، أي أعلم من السلف وأحكم من السلف، فوصفهم بالعلم والحكمة، فيكون السلف الماضون أنقص في العلم والحكمة. قال كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأسمائه وصفاته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم. أصاغر كما جاء في الحديث من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، قال العلماء الأصاغر هم الأصاغر علما وهم أهل البدع ولو كانوا كبراء السن. قال من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أين علم المتأخرين من علم السلف الماضي؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة، أفراخ المتفلسفة، أفراخ أرسطو وأفلاطون وسقراطس وغيره من الفلاسفة الذين يعظمونهم ومن اتبعهم كالفارابي وابن سينا وغيره من متفلسفة المسلمين المنتسبين للإسلام، كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان من فلاسفة الهند واليونان وورث المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين عباد الكواكب الملاحدة وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورث الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ لأن من ينسبون إليهم المسائل الكلامية والعقلية هؤلاء فلاسفة ملاحدة لم يعرفوا ربهم، يعتقدون بالعقول التسعة والعقول السبعة والعقل الفعال والعلة الفاعلة، ويعتقدون بقدم العالم، وفيهم إلحاد وكفر، لم يعرفوا ربهم تبارك وتعالى، واختلفت وتنوعت معبوداتهم، منهم من كان يصور أصناما كالصابئين والكنعانيين ويعبدونها هي مثال الكواكب. كيف يكون هؤلاء الفلاسفة المتفلسفة هؤلاء يكونون أعلم من ورث الأنبياء وأهل القرآن حتى يكونوا حجة تؤخذ عنهم الأصول الكلامية والقواعد العقلية ليعرف بها الحق؟ هم ما عرفوا ربهم وأتوا بقواعد تبطلها العقل الصحيح والفطرة والحس فضلا عن دلائل الموروثة والنصوص السمعية عن الله وعن الأنبياء وورثته، لا شك أن هذا من أبطل الباطل. لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بقي أن نذكر إن شاء الله لعله أن يكون اختبار الواسطية ربما يكون في الأسبوع المقبل، الخميس ليس غدا بعد غد. طبعا الذين اشتركوا في الواتساب يتواصلون مع الإخوة في الإدارة، إدارة البرنامج، وسيخبرونكم إن شاء الله في موعد الاختبار، وسيكون أيضا اختبارا على طريق اختياري كالاختبار الأول. فنسأل الله أن يوفقنا ويأكل ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.